العالمية. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيع حالة انعدام القانون. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالإعداد لعدوان عسكري ضد بلاده، متعهدا بأن كاراكاس ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس. جاء ذلك بعد استهداف الجيش الأمريكي للمرة الثانية سفينة فنزويلية في وقت يزداد فيه التواجد العسكري في مياه البحر الكاريبي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تصاعدت مؤشرات التوتر تدريجيا في منطقة البحر الكاريبي وسط استمرار العدوان الدامي على قطاع غزة والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، رغم التصريحات المتضاربة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء هذه النزاعات. في ظل هذا المناخ المتوتر، حاول ترامب إشعال فتيل جبهة جديدة مع فنزويلا، حيث أعلن استهداف سفينة في المياه الدولية بزعم أنها تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص مع تهديد صريح لمتابعة فنزويلا. ردا على ذلك، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالتحضير لعدوان عسكري على بلاده، مؤكدا أن كاراكاس ستلجأ إلى حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. كما شن مادورو هجوما على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو واصفا إياه بسيد الموت والحرب. ولم يكن هذا الموقف جديدا من الرئيس الفنزويلي، إذ أكد في تصريحاته الأخيرة أن بلاده لن تتردد في المواجهة إذا ما تعرضت لهجوم أمريكي محتمل، ووصف التجمع العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي بأنه أعظم تهديد للقارة الأمريكية خلال 100 عام الماضية، مهددا بإعلان جمهورية مسلحة إذا دعت الضرورة، داعيا القوات المسلحة والشعب الفنزويلي إلى الاستعداد والانتشار في مئات النقاط الجغرافية. وفي هذا السياق، يتلقى أكثر من 8 ملايين فنزويلي من مختلف الفئات تدريبات عسكرية ودفاعية في إطار تعبئة شعبية واسعة. وجاء الهجوم الأمريكي الأخير على السفينة الفنزويلية بعد عملية سابقة استهدفت قاربا آخر بحجة تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل 11 شخصا. ويأتي ذلك في ظل تعزيز عسكري أمريكي ملحوظ في جنوب البحر الكاريبي، حيث شهدت بورتريكو هبوط 5 طائرات من طراز F-35 إلى جانب أوامر بنشر 10 طائرات شبح إضافية لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة. وقد أثارت هذه التحركات الأمريكية جدلا واسعا حول قانونية استخدام القوة العسكرية المميتة في حالة عادة ما تتولاها جهات إنفاذ القانون. ورأى محللون وصحف أمريكية أن استهداف القوارب يشكل جزءا من استراتيجية جيوسياسية أوسع تتجاوز مكافحة تهريب المخدرات إلى احتمال تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية بهدف في إضعاف نظام مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعية.
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 82 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 69 بمدينة غزة. بدوري أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد 8 وأصيب أكثر من 40 بعد قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين شمال مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نصف مبان سكنية شمال المدينة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأت العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة، زاعما أن هدف العملية هو تدمير البنى التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعات الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز للإيواء. أعلنت وكالة الأونروا أن عددا متزايدا من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم ويسلكون طرقا لا تؤدي إلى أي مكان، مشددة على أنه لا مكان آمن في غزة. بدوري اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يحدث في القطاع عبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن أكثر من مليون شخص يواجهون رعبا متجددا بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري موسع. وقالت المنظمة إن ما يحدث في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية، بل هو إبادة جماعية لشعب بأكمله ترتكب بإفلات كامل من العقاب. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركات صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وجاء هذا الإلغاء بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو مليار يورو. من جهة أخرى أعلنت إسبانيا عدم مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في حال مشاركة الكيان الإسرائيلي، لتصبح بذلك خامس دولة تلوح بمقاطعة هذه المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وإسلندا وإيرلندا. وأخيرا أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في قلقيلية شمال الضفة الغربية. وفي وقت سابق تصدت سرايا القدس لاقتحام قوة الاحتلال في مدينة نابلس واستهدفت آلياتها بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابات مباشرة. وبالتزامن شددت قوات الاحتلال حصارها على الضفة الغربية حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات الضفة. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فكونوا معنا. نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشر، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماماً، عند الخامسة والدقيقة العاشرة يأتيكم حكاية وعبرة من أجل حياتك في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والعشرين. قبسات من فكر المطهري يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين، نشرة خبرية جديدة في السادسة تماما، عند السادسة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. تستمعون إلى تلاوة العطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:26. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:28. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:33 يليه قصص من الحياة. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث عن بعض الأطفال الانتهازيين. بعض الأطفال ينتهزون فرصة غياب والديهم عن البيت ليفعلوا كل ما يشاءون. مثلا عندما تخرج أمهاته من البيت لشراء البقول أو الفاكهة أو أي شيء آخر، يفعلون كل ما لا توافق أمهم على فعله وكل ما لا يستطيعون أن يفعلوه بوجودها. هل تعلمون يا أصدقائنا بأن هذا العمل ليس صحيحا؟ لأننا قد نؤذي أنفسنا. لكن إذا لعبنا بألعابنا فقط لا يكون هناك خطر علينا، أليس كذلك؟ هل توافقونني يا أصدقاء؟ حسنا، أحسنتم يا أحبابنا الحلوين. الآن أقص عليكم ما جرى لي في غياب والدتي، لكن قبل ذلك سأطرح حزورة وأعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن إلى نهاية البرنامج. حشرتنا هي؟ ما هو الشيء الذي يخترق الغابات والأشجار ويمشي لمسافات بعيدة ولا يتعب؟ هيا يا شطار فكروا بالحال. أصدقائنا الحلوين، أعرف أنكم تنتظرون تمثيلية البرنامج. حسناً، عنوان تمثيليتنا هو القاضي العادل، وسأعود بعدها إلى الحديث عن الموضوع الذي أخبرتكم به. ما هو رأيكم؟
أحبتي الصغار، قرر الأسد ملك الغابة أن يتخذ وزيرا كي يساعده في أمور الغابة، فاجتمع بالحيوانات.
من منكم يوافق على أن يصبح وزيرا لي؟
هذه مسؤولية كبيرة يا ملك الغابة.
أنت بحاجة إلى حيوان مخلص.
أنا مستعد للمساعدة، فإن أردت الكفاءة فهي مهنتي يا سيدي.
أنا قوي ويمكنني مساعدتك.
النمر قوي، ربما يثور علي إن أصبح وزيرا لي. الأفضل أن أتخذ الثعلب وزيرا لي. أيتها الحيوانات،
نعم
إني قد قررت أن أعلن وزيري في الغابة.
هذا من
هو؟ من هو وزيرنا؟
من هو وزيرنا؟
إن الثعلب هو الوزير من الآن.
نعم، بعدما منح الأسد منصب الوزارة للثعلب، لم يعد يرى شؤون الحيوانات بنفسه، فكان يجلس في عرينه ويستمع إلى أخبار الغابة من الثعلب. نعم، والأسوأ يا أحبتي أنه كان لا يتحقق من هذه الأخبار.
منذ أن أصبح الثعلب وزيرا للأسد فقد انتشر الظلم والجور في كل الغابة.
إن الثعلب أصبح يستغل منصبه من أجل منفعته الخاصة وهو يظلم الآخرين.
نعم أيتها الزرافة، إن الأسد هو الآخر شريك في جرائم الثعلب.
ماذا تقول أيها النمر؟ وكيف ذلك ها؟
إن الأسد يعتمد على جميع الأخبار التي ينقلها الثعلب دون أن يتأكد من صحتها.
نعم هذا صحيح ما يقوله النمر، أصبح الوضع لا يطاق.
لنذهب إلى الأسد ونشكو له الوضع الموجود في الغابة والظلم الذي يرتكبه الثعلب. نعم لنذهب. هيا بنا. هيا.
أجل، انتشر الظلم في الغابة، فاشتكت الحيوانات إلى ملك الغابة من جور الثعلب.
حسنا أيها الثعلب، ماذا تقول؟
جاء
جميع الحيوانات تشتكي من تصرفاته.
عندي اقتراح يحل المشكلة.
وما هو اقتراحك؟
أن تجعل قاضيا تحيل إليه مشاكل الحيوانات.
اقتراح جيد، ولكن من سيكون القاضي؟
إنه الذئب.
الذئب؟
أجل، إن له خبرة في القضاء.
يا وزير الغابة، سمعت أنك تريد قاضية.
نعم، لقد اخترناه.
ومن هو؟
الذئب. ألا تراه يلبس ملابس القاضي؟
كيف؟ إن الحصان هو أصلح القضاة. لقد عمل مع قاضي المدينة من قبل، وكان يحضر معه جلسات القضاء.
لقد اخترنا الذئب قاضيا ولا نغير قرارنا.
نعم أحبتي الصغار، كانت الشكاوى تأتي إلى الأسد فيحولها إلى الذئب القاضي. أما الذئب فكان ينتظر ما يمليه عليه الثعلب فيحكم به. نعم، وهكذا لم يتغير شيء في الغابة، واستمر الظلم بل ازداد.
أيها الثعلب، ما زالت الحيوانات يشكون من الظلم.
ماذا أقول لك أيها الأسد؟ أنا أسعى دوما من أجل خدمتهم، وهذا القاضي الذئب شاهد على ما أقول. المشكلة هي أنهم لا يرضون بحكم القاضي الذي عينته لهم.
حسنا، يجب أن أتبين الأمر بنفسي. أيها الوزير، اذهب إلى عمل. كده
يا حسنا،
سأتنكر وأختفي وراء تلك الشجرة وأرى كيف يتصرف الثعلب مع الحيوانات.
نعم أيها الحلوين، اختفى الأسد وراء الأشجار ورأى عن قرب كيف يتصرف الثعلب مع الحيوانات، وقد تأكد من ظلم الثعلب بحقهم، فقرر أن يحاسبه على أفعاله.
أيها الثعلب الظالم، لقد رأيت كل شيء بنفسي.
ماذا؟
سوف تذهب إلى القاضي كي يحكم في أمرك.
أي قاضي أيها الأسد؟
إلى قاضي الغابة الذئب.
أرجوك أيها الملك، لا أريد الذئب، فإنه لا يحسن القضاء.
الآن عرفت أنه لا يحسن القضاء؟ حسناً، قل لي، ومن تريد أن يحاكمك؟
الحصان العادل.
الحصان العادل لن يحكم عليك إلا الذئب أيها الثعلب.
يا إلهي، يا إلهي، أرجوك أيها الأسد. أيها الذئب، أرجوك أحكم بالعدل.
أي عدل تقصده؟ لا أعرف إلا ما تمليه علي، ولكنك الآن متهم وكل الغابة غاضبة عليك، ويجب أن أرضيهم بالعدل أو الظلم، وإلا انكشف أمري.
ولكن كيف؟
إنه لن يرضيهم إلا التخلص منك. نعم،
أنسيت ما قمت به من معروف بحقك أيها الذئب؟
أي معروف تقصد؟
لقد وفرت لك الصيد وخدعت الحيوانات من أجلك.
أصدر الحكم بسجن الثعلب لما ارتكبه من الظلم بحق حيوانات الغابة.
سنن يأخذ الثعلب إلى السجن. أنت الآخر شريك في ظلم الثعلب.
ولكني حكمت اليوم بالعدل والأسد.
كما قلت اليوم حكمت بالعدل، ولكن ماذا بالنسبة إلى الأيام الماضية والأحكام التي أصدرتها ظلمة؟ ليخرج من الغابة قبل أن أحكم عليك بالسجن إلى جانب صديقك الثعلب.
أرجوك أيها الأسد، حزنا أيها الملك، من سيكون القاضي بعد الذئب؟
نعم، من سيكون القاضي من بعد الذئب؟
القاضي اللاحق سيكون هو الحصان. الحصان العادل.
ينتشر.
طيب، أصدر الأسد قرارا بتعيين الحصان قاضيا للغابة، والنمر القوي وزيرا له، بعد أن علم منه الوفاء وعدم الخيانة. نعم، شعرت الحيوانات بالعدل ولم تعد الشكاوى تأتي للأسد، واجتهدت الحيوانات في عملها، وازدهرت الغابة، وشعر الجميع بالسعادة. نعم أحبتي، وعرف الأسد أن العدل هو أساس الملك.
هيا أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقاية تكفي الهم، ابعد المرض بيديك، الوقاية تكفي الهم. صحة صحة
صحتك حافظ عليها،
ينام
من
نجم،
يا
ربي
تصحى لو صابك ألم،
يا ربي
تصحى لو صابك ألم،
يا ربي
تصحى لو صابك ألم،
حافظ عليها واحميها قبل الندم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
اتصلت جدتي بأمي وطلبت منها المساعدة لأنها كانت مريضة، فخرجت على عجل، وقبل أن تخرج قالت لنا إنها ستتصل بوالدنا ليجلب لنا الغداء، وأوصتنا ألا نعبث بأشياء لا تخصنا. بعدها قررنا أنا وأختي سناء أن نلعب لعبة السوق، وأحضرنا ملابسنا وبعض الأشياء وضعناها على مائدة الطعام والكراسي. وجئت لأشتري منها الملابس، ثم قلت لها: هل يوجد لديك عطور يا حاجة؟ فقالت: انتظري لحظة يا سيدتي. فذهبت إلى غرفة أمي وأحضرت العطر، لكننا لم نعرف كيف نفتحه، فجلبت سكينة من المطبخ وحاولت فتحه، فجرحت يدي وسقطت القنينة على الأرض وانكسرت. ولكن يا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أكمل لكم ما جرى، تعالوا معي لنستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد الذي يحب أن يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، اسأل وتعلم.
سلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
لقد لعبت كثيرا مع أصدقائي في المتنزه، وسأذهب لأرتاح حتى وقت العشاء.
ألا تغير ملابسك يا ولدي؟ تغسل يديك ووجهك قبل أن تدخل غرفتك.
ولماذا أغيرها يا أبي؟ أنا لا أرى أنها متسخة.
عندما تلعب خارج المنزل يا ولدي أحمد، عليك أن تغير ملابسك عندما تعود.
ولماذا؟ إنها نظيفة.
أنت لا تدري، فالزرع والأشجار والزهور في الحدائق تعيش عليها أنواع كثيرة من الحشرات الصغيرة التي تكاد لا ترى بالعين.
حقا ما تقول يا أبي؟
نعم، وربما تعلق بملابسك من هذه الحشرات الصغيرة أو الجراثيم.
يا إلهي.
نعم، وعندما تنام على فراشك تنتقل هذه الحشرات إلى الفراش ثم إلى جسمك، وتسبب لك الحكة والحساسية. أما إذا غيرت ملابسك وغسلت يديك ووجهك فلا تعاني من كل هذه المشاكل.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنه عندما خرجت أمي جلبنا عطرها من غرفتها. أخ، هل تعلمون ماذا حدث يا أصدقاء؟ انكسرت القنينة وجرحت يدي، وعندما عادت أمي أحست برائحة العطر تملأ البيت، فعرفت ماذا فعلنا، فقالت لنا:
ألم أقل لكما لا تعبث بأشياء لا تخصكما؟
خجلنا أنا وأختي سناء من أنفسنا وطأطأنا رؤوسنا، فقال سناء: ماما، الذنب ذنبي، أنا جلبت القنينة من غرفتك. فقلت: لا يا أمي، الذنب ذنبي أنا، لقد حاولت أن أفتحها بالسكين فجرحت يدي وسقطت القنينة وانكسرت. انتبهت أمي إلى يدي المجروحة، فقامت وعقمت يدي وضمدتها وقالت:
يا يجب أن تعاقبا على ذلك. عندما يأتي والدكما سأخبره، وسوف نتخذ العقاب المناسب لكما، لكي تتذكرا دائما أن لا تعبث بأشياء لا تخصكما.
الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يخترق الغابات والأشجار والأشواك ولا يتعب؟ هل فكرتم بحلها؟ حسناً، تريدون توضيحاً أو تلميحاً؟ إنه شيء موجود حولكم لكنكم لا ترونه، وعندما يتحرك تشعرون بحركته. هل فهمتم ما هو هذا الشيء؟ أمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. الحلوين، أريد أن أقول لكم إن أهلنا يشترون لنا الألعاب المختلفة لنلعب بها، ليس فقط أمامهم بل أيضا عندما يخرجون وعندما نبقى وحدنا، فإن اللعب بأشياء لا تخصنا قد يسبب لنا الأذى ويسبب تلف هذه الأشياء والتي ربما تكون غالية الثمن يا أصدقائي، وعندها قد يعاقبنا أبونا أو أمنا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسناً يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم يا جدة؟
بخير يا نرمين، وأنت كيف حالك؟
أنا أيضا بخير شكرا.
وكيف حال أختك بتول؟ عرفت أنها قد تناولت أكلا من الباعة المتجولين.
هذا صحيح،
وهذا كان خطأ كبيرا يا عزيزتي.
هذا صحيح،
الباعة المتجولون يبيعون طعاما ملوثا وغير نظيف.
نعم يا جدتي هذا صحيح، لقد تعلمت درسا وسوف لن تأكل من الباعة المتجولين أبدا.
الحمد لله.
حسنا، هل نبدأ بحلقة اليوم؟ وهل تسمحين لي بتدوير دولاب الحروف؟
نعم حسنا، لنبدأ بتدوير الدولاب. لقد كتب على الكرة حرف طالما أحببته كثيرا، لأنه أحد حروف ابنتي العزيزة نرمين.
ها؟ صحيح؟
نعم.
ما هو يا جدتي؟
هو بالتحديد ثاني حرف من حروف اسمك يا نرمين.
حرف الراء.
نعم حرف الراء.
وأما الكلمات التي تبدأ بحرف الراء فهي كثيرة.
نعم.
باعتقادي.
نعم.
مثلا رائد. نعم. ربيع، رغيف، رشيد، رمضان وغيرها من الكلمات.
أحسنتي يا نرمين. أما الشخصية التي اخترتها لك والتي تبدأ بحرف الراء،
ما هي؟
هي روح الله. فهل تعلمين أن الاسم الآخر للنبي عيسى عليه السلام هو روح الله، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم؟
عجبا، كم أحب هذا الاسم يا جدتي.
عزيزتي نرمين، كما أود أن أقول لك ولأحباء المستمعين أن اسم الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية في إيران هو روح الله أيضا.
صحيح، لكني لم أكن أعرف ذلك من قبل. كم هو جميل أن أتعلم في دنيا الحروف كل هذه المعلومات. شكرا شكرا يا جدتي.
عزيزتي نرمين،
أصدقائنا الشطار الأذكياء الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ حسنا، أعيد عليكم الحجورة ثم نقول الحل، هل أنتم موافقون؟ شكرا يا أصدقائنا الحلوين. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي يخترق الغابات والأشجار ويمشي لمسافات بعيدة ولا يتعب؟ وقلت لكم إنه شيء لا ترونه ولكنكم تشعرون بحركته، هل عرفتم ما هو؟ أنا عرفت يا أصدقاء، لكن أريد أن أسمع الإجابة الصحيحة منكم. حسناً، ماذا قلتم؟ ها؟ يقول بعضكم إنه النسيم، وأيضاً ماذا قلتم؟ يقول آخرون إنها الريح. أنا أقول الجوابان صحيحان. أحسنتم يا شطار يا أعز الأصدقاء، أحسنتم. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على إسرائيل. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2015. إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس فإنهم سيتقدمون بها على نحو جيد. يجب أن أقول إن هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين. في أي مكان إذا أوكل الأمر للناس والجماهير وكان الناس أصحاب هدف وليس أناسا غير ذوي هدف وتائهين في أمور الحياة ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية، حينما توكل أي أعمال أو أمور حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم الأمور وتنجز. لاحظوا الآن في غضون أقل من 10 أعوام كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني. المقاومة اللبنانية أولا، ومن ثم المقاومة الفلسطينية. في البداية طردت المقاومة اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرغت أنف الصهاينة بالتراب في حرب 33 يوما. لقد ساعدت أمريكا الصهاينة، لكن قوات المقاومة، وهي قوات شعبية وذات إيمان وهدف وتفهم ما الذي تفعله، استطاعت الانتصار عليهم جميعا. وفي الآونة الأخيرة وجهت قوات المقاومة ضربة فذة للجيش الصهيوني، ولا تزال القضية ساخنة تجري بها الألسن ولم تنسى. وكذا الحال بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في حرب 22 يوما، وفي حرب الأيام 8، وحرب 51 يوما. مجموعة من الناس قليلي القوة والمقدرة وقليلي السلاح وفي بقعة صغيرة من الأرض، لأن الناس كانوا ملتزمين والجماهير كانوا هم السند والدعامة. استطاعت المقاومة الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، حيث وصل الذين تحرضهم أمريكا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبية المجاهدة في العراق بدعمها للجيش في ذلك البلد أن توجه ضربة لهذه القوات التي تسمى داعش. هكذا هم الجماهير، حيثما أوكلت الساحة للشعب فإن الحوافز والطاقات الشعبية الكثيرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام. الفصل الثاني، مسؤولية الأمة الإسلامية. الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014 في جمع من القائمين بأعمال مناسك الحج. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الحج هي قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى. ولحسن الحظ فإن كافة المسلمين راحت ترجح تدريجيا في قضية فلسطين. لاحظوا أحداث حرب 50 يوما في غزة، وكيف أن جماعة قليلة من الفلسطينيين العزل الفقراء ليس لهم سلاح متطور ولا إمكانات كبيرة ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية في المنطقة، وفرضوا إرادتهم عليه، وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعيه في هجومه على غزة. هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا، ولدينا الكثير من القدرات، ونستطيع تحدي أي عدو، ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا. فلا نستهن بقدراتنا، قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإيمان وقوة الأمة الإسلامية قوة كبيرة. يجب عدم الاستهانة بهذه القوة، فإنه بوسعها إزالة الظلم ودفعه. إننا لا نقصد السيطرة على العالم، بل نقصد دفع ظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة، ونحن قادرون على القيام بذلك. كل واحد من الأفراد الذين لهم دورهم في الحج وفي هذه الفرصة الكبيرة يستطيعون القيام بعمل. كل واحد منكم بوسعه ممارسة دوره والتأثير، رجل الدين بشكل من الأشكال، والطبيب بشكل آخر، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل آخر، والحاج العادي بشكل، الجميع يمكنهم أن يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وأن ينتفعوا بها. لا يقبل عذر الدول الإسلامية في إهمال القضية الفلسطينية. من نداء لسماحة الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي عام 1990: ما من عذر يقبل اليوم من الحكومات المسلمة في إهمالها للقضية الفلسطينية. فلقد بلغت الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية الخطيرة مستعدة لاقتراف أي جريمة. والانتفاضة الإسلامية التي أطلقها الشعب الفلسطيني أتمت الحجة على الجميع، ودلت على أنه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإن غرسة المقاومة لم تجف، بل تجذرت وأثرت أكثر. ومن هنا يجب على جميع الشعوب والحكومات اعتبار قضية فلسطين الإسلامية بكل صدق من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالب ألا هل من مراق إلى العالمين
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم ولي نجوى لمن تفترق الإخوة شمالا ويمين
حرب المدار ومن في الحرب
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم والجيش الصهيوني يعلن عن بدء احتلال مدينة غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عراقشي وافتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهد انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية.